والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الله جل وعلا اختار عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر، وميزه جل وعلا بأخلاق لم يتصف بها سواه، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لمن أراد أن يتأسى بالأخلاق الفاضلة في حسن المعاملة، معاملة كل من للمرء به صلة، معاملة المرء لأهل بيته، معاملته لمن حوله من إخوانه، معاملته للمسلمين الأقرباء والأبعد منه، معاملته للكفار المحاربين والمسالمين، فهو القدوة الحسنة في جميع الأخلاق والصفات الحميدة، في الأخلاق، في الآداب، في السياسة، في حسن المعاملة، في الإمارة، في كل ما يحتاج إليه المرء في دينه ودنياه، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. وحري بكل مسلم أن يعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه، وقد صنف فيها العلماء رحمهم الله مصنفات، منها المطولة ومنها المختصرة، أبرزوا فيها جل محاسنه عليه الصلاة والسلام ولم يستقصوها، لأنه ما يتسنى ولا يستطيع أحد أن يستقصي صفاته الكريمة عليه الصلاة والسلام، فصنفوا فيها المصنفات لتكون بين يدي الأمة قدوة حسنة، كما أن صفاته عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي السنة وفي الفقه وفي التوحيد وفي جميع الفنون يتعرض وتدرس وتدرك صفاته عليه الصلاة والسلام ويؤخذ بها، إلا أن ما أفرد في السيرة يكون أسرع أخذا وأقرب إلى الإنسان لمن أراد أن يقتدي بالقدوة الحسنة. ومما ألف في ذلك السيرة، كتاب السيرة لابن هشام رحمه الله 4 مجلدات، ثم اختصره بعض الأئمة ومنهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فاختصره بمختصر السيرة النبوية في 1 مجلد، والسيرة لابن هشام في 4 مجلدات، والمختصر في 1 مجلد. وبين أيدينا الآن البحث الذي ألف عن سيرته صلى الله عليه وسلم، المسمى بالرحيق المختوم، وهو اسم طابق مسماه والحمد لله، فهو اسم جيد، وبحثه في موضوع مهم، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبرزها رحمه الله في أسلوب جيد يستفيد منه المرء في تعبيره وفيما اشتمل عليه من الصفات الحميدة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ به إن شاء الله اعتبارا من اليوم في دراسته، دراسة هذا الكتاب، وسنبدأ بعنوان ديانات العرب، لأن من عرف ديانات العرب عرف ما نحن فيه والحمد لله من الفضل، لأن ديانات العرب متشتتة. ديانات العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ديانات جاهلية، يعبدون الأشجار والأحجار، وكون المرء يعرف شيئا من أحوال العرب قبل الإسلام ليفرح ويسر بما من الله عليه به من كونه نشأ مسلما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي لا يعرف الجاهلية قد يقع في شيء منها وهو لا يدري. وكان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. المرء إذا كان لا يعرف الشر، لا يعرف الجاهلية، يخشى أن يقع فيها من حيث لا يشعر. ديانات العرب. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ديانات العرب. كان معظم العرب اتبعوا دعوة الإسلام.
الديانة هي ما يتقرب بها المرء إلى ربه جل وعلا، أو يتقرب إلى معبوده أيا كان، تعتبر دين. فالسجود للأصنام هذا دينهم، الطواف بالأشجار والأحجار هذا من دينهم، من دين العرب، من دين الجاهلية.
نعم. كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام.
معلوم أن إبراهيم عليه السلام لما ولد له إسماعيل من هاجر التي وهبتها له سارة، ولد له إسماعيل وهو أول مولود له، وهو قد تجاوز 80 أو 120 على ما قيل، فرح به عليه الصلاة والسلام وسر به، فرأى أن يسكنه مكة لعلمه عليه الصلاة والسلام بفضلها، وهو ساكن في الشام. فأتى بإسماعيل وبأمه هاجر وهو رضيع، وأسكنهما في حول البيت قبل أن يبنى، وسكن إسماعيل مع أمه في هذه البقعة المباركة، ونشأ إسماعيل فيها، وتزوج ممن جاءهم من جهة اليمن وأقام حولهم من جرهم، وزاره إبراهيم عليه السلام عدة مرات إلى 4 وقيل أكثر، وأحيانا يصادفه وأحيانا لا يصادفه ويعود. فزاره أول من الزيارات زيارة وقد تزوج امرأة، وسأل المرأة عن إسماعيل فقالت: إنه ذهب يلتمس لنا الصيد، يصيد. فسألها عن حالهم فذكرت أنهم بأسوأ حال، فقر وجوع وحاجة، فأوصاها عليه السلام وقال: أقرئي إسماعيل مني السلام، وقولي له يغير عتبة بابه، لأن امرأة غير صالحة للبقاء معه، لأن عندها شيء من التسخط على الله جل وعلا وعدم الرضا بما هي فيه. والواجب على المؤمن أن يكون راضيا بما قضى الله له، والمؤمن يسر في أي حال هو فيها، يكون عنده شيء من السرور والقناعة. إن كان في سعة وصحة وعافية فيحمد الله على ذلك ويواسي مما أعطاه الله، وإن كان في مرض وفقر وحاجة فيرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب ويصبر على ما هو فيه ويوقن بأن هذا خير له. إذا وثق بربه قال ما أعطاني ربي هذا إلا لخير لأصبر، وبالصبر ينال المرء درجة الصابرين، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا تسخط على ما هو فيه مضى القدر وحرم الأجر، لا بد أن يحصل ما قدره الله جل وعلا ويحرم الأجر والعياذ بالله. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على جميع أحواله ويسر بما هو فيه ويقنع ويتصور ويعتقد ويجزم أنه خير له. فإذا فعل ذلك استراح قلبه وآمن بربه جل وعلا وأجر الأجر العظيم. وإذا تسخط فما قدره الله جل وعلا كائن لا محالة ويحرم الأجر والعياذ بالله. فإبراهيم عليه السلام ما قنع من جواب وكلام هذه المرأة عما هم فيه من الحال الشظف والفقر والشدة. والواجب على المرأة أن تشكر الله جل وعلا على ما هي فيه، فقال قولي له أقرئه من السلام وقولي له يغير عتبات بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أحس بشيء، هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ هذه صفته وصفته. قال قال لك شيء؟ قال نعم. قالت نعم يقول هو يقرأ عليك السلام ويقول يغير عتبات بابه. قال ذاك أبي والحقي بأهلك. أمره بطلاقها فطلقها. ثم جاء مرة أخرى فوجد امرأة صالحة فسألها عن حالهم فأثنت خيرا على ربها جل وعلا وقال لها أقرئ إسماعيل مني السلام وقلي له يثبت عتبة بابه. فأمسكها إسماعيل عليه السلام ثم جاءه بعد هذا فتعارفا وهما، وإسماعيل لم ير أباه منذ ولادته، يعني جاء مع أمه وهو وليد صغير طفل ولم يره لكنه عرفه بقلبه وتعانقا. ثم حصل بينهما ما حصل من الكلام والسلام. ثم قال إبراهيم لإسماعيل عليه السلام إن الله عليهما السلام إن الله أمرني أن أبني بهذا بيتا فهل أنت معيني؟ فأعانه إسماعيل وبنيا البيت كما قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان إسماعيل عليه السلام على دين إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ومن تبعه من ذريته. وهذه وأنجب إسماعيل عليه السلام 12 ولد، 12 ولد كان منهم قبائل العرب المستعربة، وهم يسمون العرب المستعربة لأنهم استعربوا تعلموا العربية من جرهم الذين جاءوا إليهم ولم يكونوا عربا أصلا، فسموا العرب المستعربة بخلاف القحطانيين فيقال لهم العرب العاربة. فنشأ إسماعيل في هذه البقعة المباركة ودعا إلى توحيد الله واتبعه من معه، وكان الناس على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى حصل البعد عن عهد النبوة وتغيير ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام. كان الناس
كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام، فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم عليه السلام.
بقي أصل التوحيد عبادة الله وحده، وبقي بعضهم إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة ونحوهم من الحنفاء الذين بقوا على دين إبراهيم عليه السلام، ما غيروا وما بدلوا، وهم هؤلاء حجة الله على خلقه على من في زمانهم. نعم.
حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة.
عمرو بن لحي الخزاعي هو كان أميرا مطاعا في مكة، واتبعه الناس، وكان موصوفا بالكرم والشجاعة، إلا أنه سار إلى الشام فاطلع على عبادتهم للأصنام فأعجب بطريقتهم في أحام من الشيطان، واتخذ منهم صنما وأتى به إلى مكة، فبدأت عبادة الأصنام في وقته، في وقت عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في جهنم يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه والعياذ بالله، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب. نعم.
وقد كان نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم أنه أكابر العلماء وأفضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة.
هبل أول صنم عبد في مكة الذي أتى به عمرو بن لحي الخزاعي وجعله في الكعبة، وصاروا يعبدونه إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن أبا سفيان قال يوم أحد اعلو هبل، لما انتصر في تلك المعركة على المسلمين قال اعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وذكر أبو سفيان أنه انتصر في هذه المعركة مقابل ما غلب يوم بدر، وأنه يفتخر بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لأن المقتول من المسلمين شهيد يتقلب في أنهار الجنة، والمقتول من الكفار والعياذ بالله في جهنم. فأبو سفيان يقول أعلو هبل، يقصد هذا الصنم الذي أتى به عمرو بن لحي الخزاعي وجعله في الكعبة يعبد من دون الله. نعم.
نعم. ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، ثم لم يلبث أهل الحجاز أن اتبعوا أهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم.
يعني كان أول العبادة الشرك في مكة، ثم انتشرت في الحجاز وفي بلاد العرب بسبب عمرو بن لحي، ولهذا عوقب بهذا العقاب الشديد والعياذ بالله. نعم.
ومن أقدم أصنامهم منات التي كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر.
منات والعزى واللات كما قال الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه الأصنام الثلاثة أكبر أصنام العرب بعد هبل.
نعم. ثم اتخذوا اللات في الطائف، ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة، هذه الثلاث أكبر أوثانهم. ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. ويذكر أن
لأنه حتى كان في كل بيت، لكل بيت لهم صنم يعبدونه، لهم حجر يعبدونه، يتخذون الحجر فيعبدونه، فإذا رأوا حجرا أحسن منه رموا الحجر الأول وأخذوا الحجر الثاني وبدأوا يسجدون ويصلون له ويعبدونه ويطوفون به ويسألونه الشفاعة ويسألونه الغوث ونحو ذلك. قلوب عقول سخيفة والعياذ بالله بسبب الشرك بالله، لأن القلوب إذا عصت الله جل وعلا أظلمت واستحسنت القبيح واستقبحت الحسن. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ الآية الثلاثين بعد الثلاثين والمئة من سورة الأنعام. نعم.
ويذكر أن عمرو بن لحي كان له رأي من الجن فأخبره بأن أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مدفونة بجدة.
كان له رأي من الجن، يعني رفيق من الشياطين، مع عمرو بن لحي هذا الخزاعي كان معه رفيق من الجن يلقنه ويتكلم على لسانه، فقال له: إن أصنام قوم نوح موجودة في جدة مدفونة، اذهب إلى سيف البحر وتجدها هناك وأتي بها. فذهب إلى البحر إلى جدة وأتى بها،
فأتاها فاستثارها ثم أوردها إلى تهامة، فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل فذهبت.
كان زعيم مكة ويطاع لكل من جاء للحج، يطيعونه ويذعنون له، فأعطاهم الأصنام وزع بينهم الأصنام ليعبدوها من دون الله.
فذهبت بها إلى أوطانها حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت صنم، وقد ملأوا المسجد الحرام بالأصنام. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما،
360 صنما في المسجد الحرام، في المسجد هذا كلها تعبد من دون الله، لكل قبيلة قد تأتي إلى هذا وتأتي إلى هذا، وبعض القبائل تختص ببعض الأصنام.
نعم. فجعل يطعنها حتى تساقطت، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت،
لأن أكثرها من نوع الخشب.
وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام.
هم يزعمون مجرد زعم لأنهم من ذرية إبراهيم، ويزعمون أن هذا دينه ودينه بريء من هذا.
نعم. وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام ابتدع أكثرها عمرو بن لحي، وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة وليس بتغيير لدين إبراهيم، فكان من مراسم عبادتهم للأصنام أنهم الأول كانوا يعكفون عليها ويلتجئون،
يعكفون عليها يعني يقيمون عندها،
ويلتجئون إليها ويهتفون بها،
يهتفون بها يعني ينادونها، إذا لم يكن عندها يناديها فتفزع له، تشفع له، تنفعه، تغيثه، تشفي مريضة، ترد غائبة، ترد عليه ضالته، وهكذا.
نعم. ويستغيثونها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون. الثاني، وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها. الثالث، وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها.
يذبحون لها وينحرون، الذبح هو للبقر والغنم والنحر للإبل.
وهذان النوعان من الذبح ذكرهم الله تعالى في قوله وما ذبح على النصب، وفي قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الرابع وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيئا من مآكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم، وكذلك كانوا يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم.
الحرث الزرع، والأنعام الإبل والبقر والغنم.
ومن الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا،
يعني يجعلون شيئا لله وشيئا للأصنام، يقول هذا لله وهذا للآلهة. نعم.
وكانت عندهم أسباب كثيرة، أسباب كثيرة ما كانوا ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله، ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان لأصنامهم، بحال قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
يعني أنهم كانوا يجعلون شيء يقول هذا قربة لله وهذا قربة للأصنام، وكثيرا ما يحتاجون إلى أن يستعيروا، يأخذوا مما كان لله ويجعلوه للأصنام، ولا يمكن أن يأخذوا شيئا مما جعلوه للأصنام فيجعلوه لله، وهما قال الله جل وعلا عنه وجعلوا لله مما ذرأ، يعني هو المعطي جل وعلا وهو المتفضل، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، مجرد زعم وإلا فليسوا صادقين، وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما يمكن أن يحولوا ما كان للأصنام يجعله لله أبدا، لأن الأصنام عندهم مقدمة، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فإذا احتاجوا شيئا للآلهة أخذوا مما جعلوه لله تبارك وتعالى. نعم.
الخامس وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام والنذر،
النذر في الحرث،
والنذر في الحرث والأنعام، قال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر
الله، أنعام وحرث، أنعام الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع. نعم.
وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها،
أنعام لا يأكلها الرجال دون النساء، وأنعام لا تركب، هذه ما تركب لأنها حمت نفسها كما سيأتينا، وهذه لا تحلب ولا يستفاد منها بشيء، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يقول هذه للآلهة ما يذكر اسم الله عليها. نعم.
السادس وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي،
هذه أربعة أسماء، قال البحيرة والسائبة ابنتها والوصيلة والحامي، أربعة سيأتي بيانها الآن إن شاء الله. نعم.
قال ابن إسحاق البحيرة بنت السائبة،
البحيرة بنت السائبة، البحيرة بنت السائبة، من هي، ما هي السائبة؟ نعم.
والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر سيبت،
سيبت السائبة الناقة إذا ولدت عشر أبكار إناث ليس فيهن ذكر قالوا هذه سائبة، خلاص ما تركب ولا تحلب إلا للضيف أو للأصنام، ولا أحد يقربها، تكون يعني كأنها منعت نفسها وكرمت نفسها بهذه الإناث التي أتت بها عشر متواليات ما بينهن ذكر.
فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها
ولم يجز وبرها
ولم يشرب لبنها إلا لضيف إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، ثم خلي سبيلها مع أمها. فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة.
السائبة هي التي ولدت العشر. الولادة بعد العشر، إذا ولدت 11 11 هذه هي البحيرة، تكون تبع أمها كذلك، ما تركب ولا تؤكل ولا تذبح ولا تحلب ولا يجز شعرها وبرها، بل تبقى على حالها. نعم.
والوصيلة الشاة إذا أثمأت 10 إناث متتابعات في 5 أبطن ليس بينهن ذكر.
الوصيلة الشاة إذا ولدت 10 إناث في 5 بطون ما فيهن ذكر، قالوا هذه وصيلة، خلاص ما تؤتى ولا تؤكل ولا يحلب لبنها. نعم.
قالوا قد وصلت، فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم.
يعني هي تبقى، وما ولدت بعد هذا يكون للذكور دون الإناث، ما تأكله الأنثى حرام على الأنثى، لأن هذا من ولد الوصيلة، إلا إن مات فتأكله يأكله الذكور والإناث، يعني إذا مات حتف أنفه، أما إذا ذكي فهو حرام على الإناث.
نعم. والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره،
حمى
ظهره فلم يركب ولم يجز وبره، وخلي في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك. وفي ذلك
الحام هو الفحل إذا ولد له من الإناث التي يطرقها عشر إناث ما فيهن ذكر يقال هذا حمى ظهره، خلاص الآن ما يركب ولا ينتبع منه بشيء ولا يحمل عليه شيء، وإنما يترك مع الإناث يطرق ما شاء منهن ولا يمنع عن واحدة منها، لأنه يقال حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه.
نعم. وفي ذلك أنزل الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب،
يعني هذا كله افتراء على الله جل وعلا وهم يعتبرونه تشريع.
نعم. وأكثرهم لا يعقلون. وأنزل قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا،
خالصة لذكورنا
ومحرم على أزواجنا،
الأزواج المراد بهن الإناث.
نعم. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء،
يعني يأكله الذكور والإناث، إذا ولد ميت أكله الذكور والإناث.
نعم. وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك.
نعم، أقوال المفسرين رحمهم الله. نعم.
وقد صرح سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم، وفي الصحيح مرفوعا أن عمرو بن لحي أول من سيب السوائب. نعم. وكانت العرب تفعل ذلك كل ذلك بأصنامهم معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتشفع لديه، كما في القرآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كانت العرب تستقسم بالأزلام، والزلم القدح الذي لا ريش عليه،
الزلم القدح، تستقسم بالأزلام يعني يكون واحد عنده هذه القداح والأزلام يأتون إليه فيقول انظر أنا أريد الزواج هل أقدم أو لا، فيضرب هذا الذي عنده الأقداح بالأقداح ثم يأخذ واحد منها أقدم أو واحد منها لا تقدم، فإذا ظهر أقدم قال خلاص أنت موفق أقدم على ما تريد سفر زواج أي شيء، إن سقط بيده لا تقدم قال خلاص هذا ما ينجح معك اتركه هذه السنة لا تسافر لا تتزوج لا تعمل.
نعم. وكانت الأزلام ثلاثة أنواع، نوع فيه نعم ولا،
كانوا يستقسمون، نوع فيه نعم يعني أقدم ونوع فيه لا يعني لا تفعل.
نعم. وكانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما، فإن خرج نعم عملوا به وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى. ونوع من المياه والدية، ونوع فيه منكم أو من غيركم أو ملصق،
أو ملصق، يعني إذا كان الرجل يدعى أنه من القبيلة أو من غيرها يأتون إلى صاحب الأزلام هذه فيضربها لهم ثم يستخرج منكم، يعني منكم خلاص يعترفون به، من غيركم يبحث عن من هو، ملصق بكم يعني ليس منكم وإنما هو ملصق بكم، أمور جاهلية. نعم.
فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل،
يعني كأن يكون ابن فلان لكن يشابه واحد آخر أو لا يشابه أباه، قالوا هذا يمكن ما يكون منا لابد أن نذهب به إلى صاحب القداح والأزلام يستقسم لنا ينظر هل هو منا ولا لا، كأن هذا عنده علم الغيب.
وبمئة جزور فأعطوها صاحب القدح، فإن خرج منكم كان منهم وسيطا، وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب ولا حلف.
يعني ليس منهم، يعني يقيم عندهم ملصق بهم، يقيم عندهم لكن لا ينسب إليهم.
ويقرب من هذا الميسر والقداح، وهو ضرب من ضروب القمار، وكانوا يستقسمون به لحم الجزور التي يذبحونها بحسب القداح، وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين.
يعني كانوا يذهبون إلى العرافين والمنجمين ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة، كأنه هذا هو الواقع والحقيقة.
والكاهن هو من يتعاطى الإخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار،
يقول هذا ليس من عندي، هذا من الجن، هم الجن يعلمون ويعرفون. وكان الإنس يعظمون الجن ويخافون منهم ويجلونهم، فكانوا يصدقونهم في كل ما يقولون.
نعم. ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم وأعطية، ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا القسم يسمى عرافا. كما
يعني يعرف الأمور وقد يكون أجهل الناس. نعم.
كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما،
كذلك ما يوجد اليوم من الكهنة والسحرة والذين يذهب إليهم بعض الجهال يسألونهم عن بعض الأمور، هذا من الكفر بالله جل وعلا، لأنه يرى أن هؤلاء يعلمون الغيب، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. علم الغيب مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر وهو طاغوت من الطواغيت.
نعم. والمنجم من ينظر في النجوم أي الكواكب ويحسب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل. والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم، وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء، فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
يقول نوء كذا يعني نجم كذا نجم مطر، نجم كذا إذا طلع نجم قحط وما فيه خير ولا فيه مطر، وينسبون الحوادث والأمور والعطاء هذا كله إلى غير الله جل وعلا، وهو المعطي وهو المانع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية نزل مطر من الليل، فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام بالناس التفت إليهم وقال هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني يعتقد أن الكوكب هو الذي أتى بالمطر. فالواجب نسبة كل ما يقع إلى الله جل وعلا، فهو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى، وسائر الناس والأمور والكواكب والأبراج وغيرها كلها مسخرة بأمر الله جل وعلا، لا تعمل شيئا من تلقاء نفسها. نعم. نعم.
وكانت فيهم الطيرة بكسر ففتح، وهي التشاؤم بالشيء، أصله أنه كانوا يأتون بالطير أو الظبي فينفرونه فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسنا.
الطيرة والتشاؤم كانت من أخلاقهم ومن عاداتهم. إذا خرج المرء ليسافر مثلا قبل ما يتوجه لسفره يزجر الطير، يذهب إلى مكان فيه طير فيزجره أي طير، فإن ذهب من جهة يمينه عزم على سفره ومشى وقال هذا سفر في خير، وإن ذهب الطير من جهة شماله عدل وقال هذا شر. فينسب أن كأنه يرى أن الطير يعلم أن سفره هذا في خير فيخبره، ويعلم أن سفره هذا في شر فيخبره بذلك، والطير زجر يذهب يمين أو شمال أو يرجع أو يتقدم ما لا علم عنده. نعم. وإنما هذا يدل على سخافة أخلاق وعقول من لا يؤمن بالله تعالى. فالعقول السليمة في من آمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والكافر كافر ما نفع نفسه حتى ينفع غيره. الكافر يمشي في ظلام، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم. وإن أخذ ذات الشمال،
ذات الأيمان، ذات اليمين. نعم نعم.
وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا، وكانوا يتشاءمون كذلك. وإن أعرض الطير أو الحيوان في طريقهم، ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء، والاعتقاد بالعدوى والهامة، فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بثأره، وتصير روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات وتقول صدى صدى أو اسقوني اسقوني، فإن أخذ بثأره سكن واستراح.
يتوقعون أن الميت إذا قتل يكون في جوف بومة تنادي ليل نهار تصيح بطلب أخذ الثار، فإذا أخذ له الثار خلاص انتهى واستراح، وما دام لم يؤخذ له الثار فهو يصرخ ليل نهار في جوف هذه البومة التي تنادي.
وكان أهل الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم ولم يتركوه كله، مثل تعظيم
كل العربي تركوا دين إبراهيم ولم يأخذوا به. نعم.
مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء
البدن
وإهداء البدن. نعم، ابتدعوا في ذلك
بدعا، يعني أضافوا إلى هذه الشعائر الصحيحة أضافوا إليها بدع. نعم. منها
أن قريشا كانوا يقولون نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقاطنوا مكة، وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا، وكانوا يسمون أنفسهم الحمص
قريش يقال لهم الحمص. نعم.
فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل،
يعني كانوا في حجهم يقفون في مزدلفة نهاية خروجهم إلى مزدلفة ولا يصلون إلى عرفات، يقولون عرفات لأهل الحل، نحن أهل الحرم ما نستبدل بحرمنا غيره ما نخرج إلى عرفات. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت بعض القبائل وبعض العرب ينظرون هل محمد صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى عرفات أم يقف في مزدلفة، ويقول للناس اذهبوا أنتم إلى عرفة وأنا أبقى أنتظركم في مزدلفة. فخرج صلى الله عليه وسلم وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. نعم.
فكانوا لا يقفون بعرفة ولا يفيضون منها، وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة. وفيهم أنزل قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ومنها أنهم قالوا لا ينبغي للحمص أن يغطي الأقط ولا يسأل السمن وهو حرم، ولا يدخل بيتا من شعر، ولا يستظل وإن استظله إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. ومنه أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. ومنها أنهم أمروا أهل الحل ألا يطوفوا،
يعني اللي يأتي إلى مكة يقدم يقول ما تجيب طعامك معك، لأن طعامك من الحل ما يصلح تأكله بالحرم، وإنما يأتي يطعم في مكة أو يشتري وألا يموت جوعا، ما يصلح أن يكون في الحرم ويأكل من طعام أهل الحل.
ومنها أنهم أمروا أهل الحل ألا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجد،
إذا جاء وافد يريد الطواف بالبيت قالوا إما أن تستعير ثوب من الحمص فتطوف به أو تطوف عريان، فكانت النساء إذا لم تجد ثوب من ثياب الحمص تطوف عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ويعتقدون هذا دين، أنها دين تطوف عريانة إذا لم تجد ثوبا من ثياب الحمص.
نعم. فكان الرجال يطوفون عراه، وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله.
الدرع نوع من القميص مفرج، يعني مشقق، ما يكون ساتر.
نعم. وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله،
تشير إلى فرجها وعورتها. نعم.
وما بدا منه فلا أحله. وأنزل الله في ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
أي عند كل صلاة. نعم.
فإن تكرم أحد من الرجال والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف ولا ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره،
يعني لو طاف بثوب جديد بعد ما يطوف به يرميه ما ينتفع به إلا إن كان ثوب حمص فيرده عليهم.
نعم. ومنها أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الإحرام، بل كانوا ينقبون في ظهورها البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه، وكانوا يحسبون ذلك من الجفاء برا، وقد منعه القرآن
في كانوا إذا أحرم المحرم منهم ما يدخل مع الباب، لابد ينقب نقب غير الباب الرسمي يدخل معه أو يقفز من أعلى الجدار.
وقد منعه القرآن في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. كانت هذه الديانة ديانة الشرك وعبادة الأوثان والاعتقاد بالوهميات والخرافيات ديانة معظم العرب، وقد وجدت اليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئية سبيلا للدخول في ربوع العرب، ولليهود دوران على الأقل مثلوها في جزيرة العرب، الأول هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين، فقد نشأ عن الضغط على اليهود وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بوخت نصر.
نعم.
سنة 587 قبل الميلاد. وسبي أكثرهم إلى بابل، انقسم منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز وتوطن في ربوعها الشمالية. الدور الثاني يبدأ من احتلال الرومان لفلسطين في قيادة بسط الروماني سنة 70 ميلادي، فقد نشأ على ضغط الرومان على اليهود وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من اليهود رحلت إلى الحجاز واستقرت في يثرب وخيبر وتيماء، وأنشأت فيها القرى والأطام والقلاع، وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين، وأصبح لها شأن يذكر في الحوادث السياسية التي سبقت ظهور الإسلام والتي حدثت في صدره. وحينما جاء الإسلام كانت القبائل اليهودية المشهورة هي خيبر والنضير والمستطلق
والمصطلق بن المصطلق
والمصطلق وقريضة وقينقاع. وذكر المسهودي في وفاء الوفاء أن عدد القبائل اليهودية يزيد على 20،
يزيد على 20 قبيلة، لكن هذه أشهرها.
ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد بن أبي كرب، فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق هناك اليهودية، وجاء ببحرين من بني قريظة إلى اليمن، فأخذت اليهودية إلى التوسع والانتشار فيها. ولما ولي اليمن بعده ابنه يوسف ذو نواس هجم على المسيحيين من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية، فلما أبوا خدلهم الأخدود وأحرقهم بالنار، ولم يفرق بين الرجل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار. ويقال أن عدد المقتولين ما بين 20,000 إلى 40,000، وقع ذلك سنة 523 ميلادي. وقد أورد القرآن جزءا من هذه القصة في سورة البروج.
قتل أصحاب الأخدود.
أما الديانة النصرانية
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل له أولاد غير مستقيمين في طاعة الله، والأب له عقار، هل يبيعه ويتصدق به لئلا يتركه لهم؟
أولا ينبغي للأب أن يسعى في صلاح بنيه ويجتهد في هذا بالترغيب والترهيب ومعالجتهم بما يراه مناسبا. ثم إن للمرء في حال صحته أن يتصدق بما شاء من ماله، لكن لا يقصد بهذه الصدقة حرمان الورثة، إنما يقصد بالصدقة التقرب إلى الله جل وعلا. ولا يلام المرء ولا لوم عليه إذا تصدق في حال صحته بما شاء من ماله ولو بكله. فأبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أتى بماله كله صدقة لله، وعمر رضي الله عنه أتى بالنصف، نصف ما يملك أتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالوصية فليس للمرء أن يوصي بأكثر من الثلث، بالثلث فقط، فلا يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
يقول السائل: هل لمن يطوف بالقبور ويتقرب للأموات بالنذر والدعاء يعذر بجهله؟
لا يعذر، بل هذا هو الشرك الأكبر، وهو الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. والواجب على المسلم أن يقبل دعوة الله جل وعلا على لسان رسوله والدعاة إلى سبيل الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يرد الدعوة زاعما أو مدعيا الجهل، بل لا يعذر بجهله، والأمر واضح والحمد لله. يقول المكي: إذا خرج من مكة وجاء وقدم في أشهر الحج هل يجب عليه أن يقدم بعمره؟ الجواب: لا، إذا كان جاء بنية الحج وسيعود إلى عمله مثلا فنعم، وأما إذا كان قد جاء إلى بيته وأهله فلا يؤمر بالعمرة إلا إن شاء، ولا يؤمر بالإحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.